بفضل الله عز وجل علينا أن جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى قيام الساعة. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل هذا النبي الكريم هاديا ومرشدا لنا، وأعطاه جوامع الكلم بأن كان يتكلم بالكلام القليل المختصر المحتوي والمشتمل على المعاني الكثيرة العظيمة العديدة. وهذه المعاني حرص أهل العلم على جمعها وتدوينها بتدوين وصول أحاديثها، وممن اعتنى بذلك العلامة الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية. وقد ابتدأنا بشرح هذه الأربعين فيما مضى، ولعلنا نواصل الكلام في شرح ما توقفنا عليه من هذه الأحاديث. نعم.
صوت يا شيخ عبد الرحمن. صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
نبينا محمد عليه.
نبينا محمد
عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث العاشر، ونبدأ بالحديث الحادي عشر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
ذكر المؤلف هاهنا ثلاثة أحاديث، أولها حديث الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن بنته وريحانته صفية ومن كان يواده ويرغب في قربه بمثابة الريحان. الحسن بن علي عند كثير من أهل العلم هو خامس الخلفاء الراشدين، وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما توفي ولى المسلمون ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه بعده، واستمر في إمرة المؤمنين 6 أشهر، ثم بعد ذلك أصلح الله به بين طائفتي أهل الإسلام، وجعل الولاية والحكم وإمرة المؤمنين في معاوية رضي الله عنه. وهذا يدل على عدد من المعاني، أولها فضيلة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قدم أمر الآخرة وآثر حقن دماء المسلمين على أمر الولاية، وإن كان بالولاية لا يقصد نفع نفسه في أمور دنياه، وإنما يقصد أمر الآخرة. وفيه من الدلالة صحة ولاية معاوية ابن أبي طالب، وذلك أن الحسن قد تنازل له عن الولاية، وفيه دلالة على أن الحسن قد أقر بولاية معاوية وأنه قد أذعن لها وبايع له وسمع وأطاع، ففيه نقض لكلام أولئك الذين يطعنون في ولاية معاوية رضي الله عنه. فيه دلالة على فضيلة معاوية، إذ لا يبايع الحسن إلا من كان من ذوي الفضل، ولا يتنازل بالولاية إلا لمن كان كذلك. وقوله هاهنا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية حفظ الأحاديث النبوية، وهذا هو دأب أهل الإيمان أن يحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بلفظها وإما بمعناها. وقوله هنا دع، المراد بها الأمر بالترك، وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني دع الأمور التي، دع ما يريبك، هذا مأخوذ من الريبة وهو الشك، وذلك أن الريب يمثل تداخل شيء في شيء بحيث لا يميز بينهما، وهكذا الشك والريبة يتداخل الإنسان في قلبه أمران لا يتمكن من التمييز بينهما. وقوله دع ظاهره أنه أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، إلا أن أهل العلم فرقوا في هذا بين ما كان له أصل بالإباحة فإنه يعمل فيه بدليل الإباحة، وما وجد فيه دليلان متعارضان، أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على المنع والتحريم، فهذا يجب تركه ويكون من الأمور المحرمة. ففي الحديث مشروعية الورع وأنه قربة وعمل صالح ويؤجر العبد عليه. وفي الحديث من الفوائد، وقد دل على هذا المعنى عدد من الأحاديث، تقدم منها حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. الحديث وقد تقدم معنا. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن من فضل الله عز وجل أن جعل في الحلال غنية عن الحرام والمشتبهات، فإنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ففيه دلالة على إمكانية الاستغناء بالمباحات عن المحرمات والمشتبهات، وهذا من فضل الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الحديث من الفوائد أن متبع الحلال التارك للحرام والمشتبهات يطمئن قلبه ويستريح ويحنأ باله، بخلاف آكل المال الحرام أو المقدم على الشبهات، فإنه يكون قلقا مهموما، لأن قوله يريبك يعني لا تطمئن فيه. وجاء في تكملة هذا الحديث في بعض كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الصدق طمانينة والكذب ريبة. وجاء في بعض زياداته أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والمراد بالحديث أن المسلم يشتغل بما أمر به ويترك ما لم يؤمر به، لأن في الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. وهذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم من جهة إسناده ورأوا أن فيه ضعفا، ولكن قد دلنا نصوص كثيرة على مشروعية اقتصار الإنسان على ما ينتفع به، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا ينبغي أن يستدل بالحديث في ترك الدعوة إلى الله أو نصيحة الخلق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا مما يعني الإنسان، فإن مما يعنيك حق أخيك المسلم عليك، ومن حق أخيك المسلم عليك أن تنصحه وترشده إلى ما يصلح أحواله دنيا وآخرة، وأن تأمره بالخير وتحثه عليه وترغبه فيه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلة أنس بن مالك، وذلك أنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنين رضي الله عنه. وفيه أن خدمة ذوي الفضل والمكانة والمنزلة قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، وخصوصا إذا كان من أهل العلم ليشتغل بنشر دين الله وتعليم عباد الله. وقوله لا يؤمن أحدكم لا نافية، ولا يؤمن حملها أكثر أهل العلم على نفي الإيمان الكامل، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان، وذلك أن الإيمان عند نفيه قد يراد به نفي الإيمان بالكلية، وقد يراد به نفي كمال الإيمان الواجب. والأصل في هذا أنه إذا وردت هذه اللفظة لا يؤمن، فإن الأصل فيها أن يراد بها نفي الإيمان بالكلية، هذا هو الأصل. ما لم يرد دليل آخر فيدل الدليل الآخر على أن المراد نفي الكمال دون نفي أصل الإيمان. وقد ورد في عدد من الأحاديث وعدد من الآيات القرآنية بيان أن الإيمان لا ينتفي بانتفاء محبة المؤمنين بعضهم لبعض، ولا ينتفي بوجود البغضاء بينهم. لأن الله عز وجل وصف أهل الجنة بقوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فدل هذا على أنه قد وجد غل في بعض قلوب المؤمنين في الدنيا، ويدل عليه ما حصل من المشاجرات والخصومات، ويدل عليه قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والاقتتال ما يكون إلا بعد وجود الشحناء والتنافر قبل ذلك، ومع ذلك وصفهم الله بالإيمان فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا. ووصف الله عز وجل القاتل بأنه أخ للمقتول، فدل هذا على أن الإيمان لم ينتفي مع القتل، والقتل لا يكون إلا بعد شحناء، مما يدل على انتفاء المحبة بينهما. فدل هذا على أن ظاهر الحديث ليس معمولا به، وأن المراد به نفي الإيمان الكامل، وليس المراد به نفي أصل الإيمان، وإنما المراد نفي كمال الإيمان. وهذا من النصوص المتشابهة، وذلك أن التشابه يطلق مرة ويراد به تصديق بعض الآيات لبعض، كما في قوله تعالى: كتابا متشابها، يعني يصدق بعضه بعضا. ويطلق لفظ التشابه ويراد به التشابه الخاص، وهو المقصود بقوله تعالى منه آيات متشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمراد بالمتشابه أن يكون هناك لفظ له معنيان، أحدهما مقصود والآخر غير مقصود للشارع، فيأتي من في قلبه زيغ فيتبع المعنى غير المقصود ويفسر لفظ الشارع به. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنحن الأصل فيها، فنحن قد تطلق ويراد بها الجمع، وقد تطلق ويراد بها تعظيم المتكلم لنفسه. فعندما يأتي أحد من النصارى ويستدل بالآية على عقيدة التثليث نقول هذه الآية متشابهة لأنها تدل على معنيين متفاوتين، والمتشابه نرده إلى المحكم في مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله جل وعلا إنما الله إله واحد، ونحو هذا من النصوص. وقوله لا يؤمن أحدكم، هذه لفظة عامة تشمل الذكور والإناث، الكبار والصغار، الأقرباء وغير الأقرباء. وقوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بحيث يرغب في وصول الخير لإخوانه، ولا يلزم من هذا أن يكون باذلا لما في يده لإخوانه مما يحتاج إليه، فإن المحبة أمر قلبي، وليست المحبة يراد بها أن ينفق الإنسان ما تحت يده. وفي الحديث من الفوائد مشروعية محبة المؤمنين بعضهم لبعض، وقد تواترت النصوص بالترغيب في محبة أهل الإيمان بعضهم لبعض. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في الحديث. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المتحابين على منابر من نور، فالمقصود أن المحبة في الله عمل عظيم وهو من أعمال القلوب. وفي الحديث دلالة على فضيلة رغبة الإنسان في وصول الخير لإخوانه، وأن هذا قربة يتقرب بها المرء لربه. وفي الحديث من الفوائد مشروعية أن يتمنى الإنسان أن يحصل لإخوانه ما يتمنى حصوله لنفسه، وهذه خصلة عزيزة تندر عند أكثر الناس، فتجد المرء وإن تمنى لإخوانه الخير لكنه لا يتمنى لهم مثل ما يتمنى لنفسه. ولم يذكر ما هو المحبوب الذي يقصد الإنسان حصوله لإخوانه ليكون عاما، فيشمل ذلك الورع والدين والتقوى، ويشمل ذلك محبة فعل الأعمال الصالحة الظاهرة من صلاة وصدقة وصيام وحج وغيرها، ويشمل ذلك أمور الدنيا من مال وجاه ومنزلة وزوجة ونحو ذلك. فحديث الباب حديث عظيم نافع فيه فوائد كثيرة ذكرنا شيئا منها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بين أن ذوق حلاوة الإيمان لا تكون إلا عند حصول ثلاث خلال: أن يحب أن تكون محبته لله ولرسوله أعظم من محبته لكل شيء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث من الفوائد أن الإيمان لا يقتصر مفهومه ومدلوله على التصديق، بل يشمل أعمالا أخرى، ومن ذلك محبة وصول الخير للآخرين، وهذا من أعمال القلوب، مما يدل على أن الإيمان لا يقتصر معناه على العلم القلبي ولا التصديق، بل يشمل ما يشمل أشياء أخرى، كما دلت على ذلك العديد من النصوص. فقد دلت النصوص على أن الصلاة من الإيمان، وأن الصوم من الإيمان، وأن الحج من الإيمان، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، كما في حديث وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، كما في قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. هذا شيء من فوائد هذا الحديث، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن طبق هذا الحديث وعمل به، فأحب لإخوانه ما يحب لنفسه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، ونوفق ولاة أمورنا لكل خير، ونجعلهم هداة مهتدين عاملين بكتاب الله محكمين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونستأذنه في الانتقال إلى المدينة النبوية لطرح أسئلة الإخوة هناك، فليتفضل الأخ حبيب الرحمن مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم وعقيدكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول هل ترك المصحف مفتوحا منشورا من امتهان المصحف ولو كان لوقت قصير؟
الأصل أن المصاحف يتم إغلاقها ولا تترك لئلا يدخل فيها شيء من الحشرات من ذباب ونحوه فيغير كتابتها، وهكذا لا يكون مجالا لورود غبار وورود شيء من الأمور التي قد تغير صفحات المصحف. لكن الترك القليل إما لسجود تلاوة، وإما لفتح باب، وإما لانتظار قليل، فهذا لا يعد امتهانا، لأن هذه الأمور المذكورة لا تطرأ في مثل هذا الوقت القصير.
أحسن الله إليكم، سائل يقول معالي الشيخ حفظكم الله تعالى، آذى رجل رجلا والمظلوم يريد الانتقام لكنه لا يقدر على أن يؤذيه علنا فآذاه سرا، فهل عمله هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أذية المسلم حرام وذنب ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والأفضل في حق المظلوم أن يعفو ويتجاوز، وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وكما قال جل وعلا عن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكما قال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والنصوص في الترغيب في ذلك كثيرة متعددة، لكن لو أراد المظلوم أن ينتصر لنفسه فهل يجوز في الدنيا، فهل يجوز له ذلك؟ نقول: الأصل جواز ذلك لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ونحوه من النصوص. ولكن ليحذر الإنسان من عدد من الأمور، أولها أن يتجاوز في انتصاره لنفسه بحيث يكون الظلم الذي وقع عليه على نمط معين وطريقة معينة فيتعداه إلى نمط آخر، أو يتعداه بكون هذا الانتقام أعظم من الفعل الأول. ويشترط فيه ثانيا ألا يكون هذا الانتقام بمعصية من المعاصي، فإن المعاصي لا تجوز، فلو قدر أنه قد آذاه في أهله فلا يجوز له أن يؤذيه في أهله. وهذا شرط آخر، وهو ألا يتعدى الانتقام والانتصار للنفس إلى غير الظالم، فإذا تعدى فإنه لا يجوز حينئذ، إذ لا ضرر ولا ضرار. ومن شرطه أيضا أن يأمن المظلوم فيه العاقبة، بحيث يأمن من العقوبة سواء من الظالم أو من الولاة أو من غيرهما ممن قد يكون له قدرة على إيقاع الضرر بذلك المظلوم. والذي نرغب فيه في مثل هذا ونكرر فيه أن يحرص الإنسان على العفو، لأن العافي يخيره الله عز وجل من حسنات المظلوم، من حسنات الظالم، كما ورد في بعض الأحاديث، وإن كان بعض أهل العلم يخصه بالقاتل وبعضهم يعممه في كل ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، وفي لفظ وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق شيء من حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، والعياذ بالله، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه.
أحسن الله إليكم. هل السجود لغير الله من باب الاحترام والتقدير محرم من كبائر الذنوب أم هو من الشرك الأكبر؟
السجود لغير الله، السجود حق لله عز وجل، لا يجوز صرفه لأحد سواه. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال جل وعلا: فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأخذ من هذا أن السجود عبادة لا بد أن تنحصر في الله عز وجل، ولا يجوز صرفها لأحد سواه كائنا من كان.
أثابكم الله. سائل يقول: هل ثواب قضاء النوافل إذا خرج وقتها كثوابها في حال أدائها في وقتها، وجزاكم الله خيرا؟
النوافل التي تفوت الإنسان أوقاتها بحيث لا يتمكن من فعلها في وقتها، ويكون مشغولا لأمر خارج عن إرادته وعن قدرته، يؤجر العبد إذا فعلها خارج وقتها، كما ورد في الحديث أن من صلى صلاة ليله إذا نام في ليله فصلاها في النهار كتب له ما كان يؤديه. ورد في الحديث أن من نام عن صلاة ليله فصلى تلك الصلاة ما بين ارتفاع الشمس وزوالها فإنه يكتب له ما كان يؤديه، أجر صلاته بالليل، فدل هذا على أنه إذا فات وقت النافلة بغير اختيار العبد ولا قصده ثم أدى هذه النافلة بعد وقتها في وقت غير ممنوع من أداء الصلوات فيه، فإنه حينئذ يؤجر أجرا كاملا مماثلا لأجر أداء تلك النافلة في وقتها.
جزا الله خيرا الأخ حبيب الرحمن، ولعلنا ننتقل إلى منطقة إلى مدينة جدة. والأخ
من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى قيام الساعة. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل هذا النبي الكريم هاديا ومرشدا لنا، وأعطاه جوامع الكلم بأن كان يتكلم بالكلام القليل المختصر المحتوي والمشتمل على المعاني الكثيرة العظيمة العديدة. وهذه المعاني حرص أهل العلم على جمعها وتدوينها بتدوين وصول أحاديثها، وممن اعتنى بذلك العلامة الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية. وقد ابتدأنا بشرح هذه الأربعين فيما مضى، ولعلنا نواصل الكلام في شرح ما توقفنا عليه من هذه الأحاديث. نعم.
صوت يا شيخ عبد الرحمن. صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
نبينا محمد عليه.
نبينا محمد
عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث العاشر، ونبدأ بالحديث الحادي عشر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. عليكم.
ذكر المؤلف هاهنا ثلاثة أحاديث، أولها حديث الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن بنته وريحانته صفية ومن كان يواده ويرغب في قربه بمثابة الريحان. الحسن بن علي عند كثير من أهل العلم هو خامس الخلفاء الراشدين، وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما توفي ولى المسلمون ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه بعده، واستمر في إمرة المؤمنين 6 أشهر، ثم بعد ذلك أصلح الله به بين طائفتي أهل الإسلام، وجعل الولاية والحكم وإمرة المؤمنين في معاوية رضي الله عنه. وهذا يدل على عدد من المعاني، أولها فضيلة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قدم أمر الآخرة وآثر حقن دماء المسلمين على أمر الولاية، وإن كان بالولاية لا يقصد نفع نفسه في أمور دنياه، وإنما يقصد أمر الآخرة. وفيه من الدلالة صحة ولاية معاوية ابن أبي طالب، وذلك أن الحسن قد تنازل له عن الولاية، وفيه دلالة على أن الحسن قد أقر بولاية معاوية وأنه قد أذعن لها وبايع له وسمع وأطاع، ففيه نقض لكلام أولئك الذين يطعنون في ولاية معاوية رضي الله عنه. فيه دلالة على فضيلة معاوية، إذ لا يبايع الحسن إلا من كان من ذوي الفضل، ولا يتنازل بالولاية إلا لمن كان كذلك. وقوله هاهنا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية حفظ الأحاديث النبوية، وهذا هو دأب أهل الإيمان، أن يحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بلفظها وإما بمعناها. وقوله هنا دع، المراد بها الأمر بالترك، وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني دع الأمور التي، دع ما يريبك، هذا مأخوذ من الريبة وهو الشك، وذلك أن الريب يمثل تداخل شيء في شيء بحيث لا يميز بينهما، وهكذا الشك والريبة يتداخل الإنسان في قلبه أمران لا يتمكن من التمييز بينهما. وقوله دع ظاهره أنه أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، إلا أن أهل العلم فرقوا في هذا بين ما كان له أصل بالإباحة فإنه يعمل فيه بدليل الإباحة، وما وجد فيه دليلان متعارضان، أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على المنع والتحريم، فهذا يجب تركه ويكون من الأمور المحرمة. ففي الحديث مشروعية الورع، وأنه قربة وعمل صالح ويؤجر العبد عليه. وفي الحديث من الفوائد، وقد دل على هذا المعنى عدد من الأحاديث، تقدم منها حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. الحديث وقد تقدم معنا. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن من فضل الله عز وجل أن جعل في الحلال غنية عن الحرام والمشتبهات، فإنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ففيه دلالة على إمكانية الاستغناء بالمباحات عن المحرمات والمشتبهات، وهذا من فضل الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الحديث من الفوائد أن متبع الحلال التارك للحرام والمشتبهات يطمئن قلبه ويستريح ويهنأ باله، بخلاف آكل المال الحرام أو المقدم على الشبهات، فإنه يكون قلقا مهموما، لأن قوله يريبك يعني لا تطمئن فيه. وجاء في تكملة هذا الحديث في بعض كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الصدق طمانينة والكذب ريبة، وجاء في بعض زياداته أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والمراد بالحديث أن المسلم يشتغل بما أمر به ويترك ما لم يؤمر به، لأن في الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. وهذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم من جهة إسناده ورأوا أن فيه ضعفا، ولكن قد دلنا نصوص كثيرة على مشروعية اقتصار الإنسان على ما ينتفع به، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا ينبغي أن يستدل بالحديث في ترك الدعوة إلى الله أو نصيحة الخلق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا مما يعني الإنسان، فإن مما يعنيك حق أخيك المسلم عليك، ومن حق أخيك المسلم عليك أن تنصحه وترشده إلى ما يصلح أحواله دنيا وآخرة، وأن تأمره بالخير وتحثه عليه وترغبه فيه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلة أنس بن مالك، وذلك أنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنين رضي الله عنه. وفيه أن خدمة ذوي الفضل والمكانة والمنزلة قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، وخصوصا إذا كان من أهل العلم ليشتغل بنشر دين الله وتعليم عباد الله. وقوله لا يؤمن أحدكم لا نافية، ولا يؤمن حملها أكثر أهل العلم على نفي الإيمان الكامل، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان، وذلك أن الإيمان عند نفيه قد يراد به نفي الإيمان بالكلية، وقد يراد به نفي كمال الإيمان الواجب. والأصل في هذا أنه إذا وردت هذه اللفظة لا يؤمن، فإن الأصل فيها أن يراد بها نفي الإيمان بالكلية، هذا هو الأصل. ما لم يرد دليل آخر فيدل الدليل الآخر على أن المراد نفي الكمال دون نفي أصل الإيمان. وقد ورد في عدد من الأحاديث وعدد من الآيات القرآنية بيان أن الإيمان لا ينتفي بانتفاء محبة المؤمنين بعضهم ببعض، ولا ينتفي بوجود البغضاء بينهم. لأن الله عز وجل وصف أهل الجنة بقوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فدل هذا على أنه قد وجد غل في بعض قلوب المؤمنين في الدنيا، ويدل عليه ما حصل من المشاجرات والخصومات، ويدل عليه قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والاقتتال ما يكون إلا بعد وجود الشحناء والتنافر قبل ذلك، ومع ذلك وصفهم الله بالإيمان فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا. ووصف الله عز وجل القاتل بأنه أخ للمقتول، فدل هذا على أن الإيمان لم ينتفي مع القتل، والقتل لا يكون إلا بعد شحناء، مما يدل على انتفاء المحبة بينهما. فدل هذا على أن ظاهر الحديث ليس معمولا به، وأن المراد به نفي الإيمان الكامل وليس المراد به نفي أصل الإيمان، وإنما المراد نفي كمال الإيمان. وهذا من النصوص المتشابهة، وذلك أن التشابه يطلق مرة ويراد به تصديق بعض الآيات لبعض، كما في قوله تعالى كتابا متشابها، يعني يصدق بعضه بعضا. ويطلق لفظ التشابه ويراد به التشابه الخاص، وهو المقصود بقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمراد بالمتشابه أن يكون هناك لفظ له معنيان، أحدهما مقصود والآخر غير مقصود للشارع، فيأتي من في قلبه زيغ فيتبع المعنى غير المقصود ويفسر لفظ الشارع به. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنحن الأصل فيها، فنحن قد تطلق ويراد بها الجمع، وقد تطلق ويراد بها تعظيم المتكلم لنفسه. فعندما يأتي أحد من النصارى ويستدل بالآية على عقيدة التثليث نقول هذه الآية متشابهة، لأنها تدل على معنيين متفاوتين، والمتشابه نرده إلى المحكم في مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله جل وعلا إنما الله إله واحد، ونحو هذا من النصوص. وقوله لا يؤمن أحدكم، هذه لفظة عامة تشمل الذكور والإناث، الكبار والصغار، الأقرباء وغير الأقرباء. وقوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بحيث يرغب في وصول الخير لإخوانه، ولا يلزم من هذا أن يكون باذلا لما في يده لإخوانه مما يحتاج إليه، فإن المحبة أمر قلبي، وليست المحبة يراد بها أن ينفق الإنسان ما تحت يده. وفي الحديث من الفوائد مشروعية محبة المؤمنين بعضهم لبعض، وقد تواترت النصوص بالترغيب في محبة أهل الإيمان بعضهم لبعض. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في الحديث. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المتحابين على منابر من نور، فالمقصود أن المحبة في الله عمل عظيم وهو من أعمال القلوب. وفي الحديث دلالة على فضيلة رغبة الإنسان في وصول الخير لإخوانه، وأن هذا قربة يتقرب بها المرء لربه. وفي الحديث من الفوائد مشروعية أن يتمنى الإنسان أن يحصل لإخوانه ما يتمنى حصوله لنفسه، وهذه خصلة عزيزة تندر عند أكثر الناس، فتجد المرأة وإن تمنى لإخوانه الخير لكنه لا يتمنى لهم مثل ما يتمنى لنفسه. ولم يذكر ما هو المحبوب الذي يقصد الإنسان حصوله لإخوانه ليكون عاما، فيشمل ذلك الورع والدين والتقوى، ويشمل ذلك محبة فعل الأعمال الصالحة الظاهرة من صلاة وصدقة وصيام وحج وغيرها، ويشمل ذلك أمور الدنيا من مال وجاه ومنزلة وزوجة ونحو ذلك. فحديث الباب حديث عظيم نافع فيه فوائد كثيرة، ذكرنا شيئا منها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بين أن ذوق حلاوة الإيمان لا تكون إلا عند حصول ثلاث خلال: أن يحب، أن تكون محبته لله ولرسوله أعظم من محبته لكل شيء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث من الفوائد أن الإيمان لا يقتصر مفهومه ومدلوله على التصديق، بل يشمل أعمالا أخرى، ومن ذلك محبة وصول الخير للآخرين، وهذا من أعمال القلوب، مما يدل على أن الإيمان لا يقتصر معناه على العلم القلبي ولا التصديق، بل يشمل ما يشمل أشياء أخرى، كما دلت على ذلك العديد من النصوص. فقد دلت النصوص على أن الصلاة من الإيمان، وأن الصوم من الإيمان، وأن الحج من الإيمان، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، كما في حديث: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، كما في قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. هذا شيء من فوائد هذا الحديث، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن طبق هذا الحديث وعمل به، فأحب لإخوانه ما يحب لنفسه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين عاملين بكتاب الله، محكمين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونستأذنه في الانتقال إلى المدينة النبوية لطرح أسئلة الإخوة هناك، فليتفضل الأخ حبيب الرحمن مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم وعقيدكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: هل ترك المصحف مفتوحا منشورا من امتهان المصحف ولو كان لوقت قصير؟
الأصل أن المصاحف يتم إغلاقها ولا تترك، لئلا يدخل فيها شيء من الحشرات من ذباب ونحوه فيغير كتابتها، وهكذا لا يكون مجالا لورود غبار وورود شيء من الأمور التي قد تغير صفحات المصحف. لكن الترك القليل إما لسجود تلاوة، وإما لفتح باب، وإما لانتظار قليل، فهذا لا يعد امتهانا، لأن هذه الأمور المذكورة لا تطرأ في مثل هذا الوقت القصير.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: معالي الشيخ حفظكم الله تعالى، آذى رجل رجلا والمظلوم يريد الانتقام لكنه لا يقدر على أن يؤذيه علنا فآذاه سرا، فهل عمله هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أذية المسلم حرام وذنب ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والأفضل في حق المظلوم أن يعفو ويتجاوز وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكما قال جل وعلا عن الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكما قال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والنصوص في الترغيب في ذلك كثيرة متعددة، لكن لو أراد المظلوم أن ينتصر لنفسه فهل يجوز في الدنيا، فهل يجوز له ذلك؟ نقول: الأصل جواز ذلك لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ونحوه من النصوص. ولكن ليحذر الإنسان من عدد من الأمور، أولها أن يتجاوز في انتصاره لنفسه بحيث يكون الظلم الذي وقع عليه على نمط معين وطريقة معينة فيتعداه إلى نمط آخر، أو يتعداه بكون هذا الانتقام أعظم من الفعل الأول. ويشترط فيه ثانيا ألا يكون هذا الانتقام بمعصية من المعاصي، فإن المعاصي لا تجوز، فلو قدر أنه قد آذاه في أهله فلا يجوز له أن يؤذيه في أهله. وهذا شرط آخر، وهو ألا يتعدى الانتقام والانتصار للنفس إلى غير الظالم، فإذا تعدى فإنه لا يجوز حينئذ، إذ لا ضرر ولا ضرار. ومن شرطه أيضا أن يأمن المظلوم فيه العاقبة، بحيث يأمن من العقوبة سواء من الظالم أو من الولاة أو من غيرهما ممن قد يكون له قدرة على إيقاع الضرر بذلك المظلوم. والذي نرغب فيه في مثل هذا ونكرر فيه أن يحرص الإنسان على العفو، لأن العافي يخيره الله عز وجل من حسنات المظلوم، من حسنات الظالم، كما ورد في بعض الأحاديث، وإن كان بعض أهل العلم يخصه بالقاتل وبعضهم يعممه في كل ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، وفي لفظ: وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق شيء من حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، والعياذ بالله، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه.
أحسن الله إليكم. هل السجود لغير الله من باب الاحترام والتقدير محرم من كبائر الذنوب أم هو من الشرك الأكبر؟
السجود حق لله عز وجل، لا يجوز صرفه لأحد سواه. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ثم قال جل وعلا: فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأخذ من هذا أن السجود عبادة لا بد أن تنحصر في الله عز وجل، ولا يجوز صرفها لأحد سواه كائنا من كان.
أثابكم الله. سائل يقول: هل ثواب قضاء النوافل إذا خرج وقتها كثوابها في حال أدائها في وقتها، وجزاكم الله خيرا؟
النوافل التي تفوت الإنسان أوقاتها بحيث لا يتمكن من فعلها في وقتها ويكون مشغولا لأمر خارج عن إرادته وعن قدرته يؤجر العبد إذا فعلها خارج وقتها، كما ورد في الحديث أن من صلى صلاة ليله إذا نام في ليله فصلاها في النهار كتب له ما كان يؤديه. ورد في الحديث أن من نام عن صلاة ليله فصلى تلك الصلاة ما بين ارتفاع الشمس وزوالها فإنه يكتب له ما كان يؤديه أجر صلاته بالليل. فدل هذا على أنه إذا فات وقت النافلة بغير اختيار العبد ولا قصده ثم أدى هذه النافلة بعد وقتها في وقت غير ممنوع من أداء الصلوات فيه فإنه حينئذ يؤجر أجرا كاملا مماثلا لأجر أداء تلك النافلة في وقتها.
جزا الله خيرا الأخ حبيب الرحمن، ولعلنا ننتقل إلى مدينة جدة والأخ عبد